بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: في حلية طالب العلم، في آداب الطالب في حياته العلمية، الأمانة العلمية. الأمانة العلمية، الأمانة العلمية هذه مهمة، مهمة جدا، لأن الذي ما يتحلى بها إذا عرف تفقد فيه الثقة وفي كتاباته. الآن أنت حينما تطلع على مسألة من المسائل وتنقل كلام أهل العلم، إذا تصرفت في هذا الكلام بخلاف ما دل عليه كلامهم، يعني أوهمت من يقرأ في كتابك أن هذا هو قول وأنه إذا به على خلاف ما ذكرت، فلا بد أن يكون عندك أمانة علمية في نقل. من يقول بالوجوب تقول قال فلان بالوجوب، من يقول بالإباحة يقول بالإباحة، من يقول بالتحريم يقول بالتحريم. هذه من الأمانة، تذكرها على نصها. وأيضا كذلك يعني تحيل إلى مراجعهم المعتبرة ونحو ذلك مما لا بد منه، أمانة علمية. ولا تنسب أيضا إلى نفسك ما ليس منك أو من جهدك وعملك. وربما إذا نقل الإنسان من كلام غيره من الكلام الفائق والجميل ربما نسب إليه وظن الذي يقرأ في كتابه أنه منه، مع أن بعض أهل العلم يتجاوز في ذلك، لهم تجوز كبير، لكن ترك ذلك أولى. وإحالة الإحالة إلى من فعل ذلك، إلى من كتبه، إلى من قاله، هذا يقول أهل العلم من بركة العلم. ويخشى على الإنسان إذا لم يفعل ذلك أن يتشبع بما لم يعطى. كلام الشيخ ابن عثيمين كلام هو حول التوسل وأمر يسير. قال: يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب. هنا فائق فاعل وليست وصف لطالب العلم. والتحمل والعمل والبلاغ والأداء. الأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها. وانظر إلى الإشارة هذه التي جعلها بعد قوله والأداء، جعل بين هذه الإشارة وفي آخر الكلام حتى يعرف أنه منقول وليس من كلامه، وهذه من الأمانة العلمية. قال: فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. يعني معناه أنه جرح، أو هذا كأنه بهذا المعنى، وضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق: هذا من أهم ما يكون في طالب العلم، أن يكون أمينا في عمله، فيكون أمينا في نقله، وأمينا في وصفه إذا وصف الحال، وإذا نقل فليكن أمينا في النقل، لا يزيد ولا ينقص. يعني الآن هناك من يقع، سواء كان عن جهل وغفلة أو عن عمد، ينقل كلام العالم على خلاف سياقه أو نصه أو بحسب فهمه هو، قد يكون فهم كلامه فهما غير صحيح، فينقل فهمه ويكتبه وينشره ويقول هذا كلام العالم الفلان، هذا ليس من الأمانة العلمية. أيضا في هذه الأيام وهذه الأزمنة التي تعلمون فيها هذه الوسائل التي تسمى وسائل التواصل، كم تجد من الناس ما عنده أمانة علمية، يأخذ مقطع صوتي لعالم من العلماء في قضية معينة وفي سياق معين فيضعه في قضية أخرى تختلف وليس فتوى العالم بنفس هذا الكلام في هذا المكان أو في هذا الوقت والزمن، فهذا ليس من الأمانة العلمية. فما أجهل كثير من يأخذون هذه المقاطع وينشرونها ويجعلونها في الحالات، يأخذ المقطع للعالم وكلامه في مسألة معينة ووضع معين وحالة معينة، الفتوى تقتضي هذا، فيضع هذه الفتوى وهذا الكلام للعالم في موضع آخر، وكأنه يعني يجعل العالم الذي أنكر هنا أو يعني أقر هنا أنه يقر هنا وهو منكر لهذا الحال مثلا أو العكس من ذلك. هذا ليس من الأمانة العلمية، هذا ليس من الأمانة العلمية. العالم إذا أردت أن تضع كلامه لابد أن يكون كلامه في الموضع الذي يرتضيه وتعلم أن سياقه يتناسب معه تماما. قال وكثير من الناس تنقصه هذه الأمانة، فتجده يصف من الأحوال ما يناسب رأيه ويحذف الباقي، وينقل أيضا من أقوال أهل العلم بل ومن النصوص ما يوافق رأيه ويحذف الباقي، فيكون كالذي قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. يعني إنسان استدل بالآية في سورة الماعون فويل للمصلين، قال الله قال ويل للمصلين، يعني هذا ويل، هذا الله يتوعد المصلين، هذا لا يجوز أن تأتي به هكذا مبتورا أو مقطوعا عما بعده، لأن الآية فيها وصف لهؤلاء الذين متوعدون بالويل، من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلا يجوز أن تقول الله يتوعد المصلين ويل للمصلين، لا، هذا قال هكذا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. يعني مثل إنسان يستدل بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، كيف لا تقربوا الصلاة؟ الله أمرنا بالصلاة، كيف لا تقربوا الصلاة؟ الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فحينما يحذف الإنسان من الأدلة أو من كلام أهل العلم ما له ارتباط ويؤثر حذفه على المعنى، هذا ليس من الأمانة العلمية. قال نعوذ بالله من قول هذا الشاعر، حيث حذف قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا لا شك أنه حجر عثرة وأنه تدليس على العلم، لأن الواجب النقل بأمانة والوصف بأمانة، ولا يضرك إذا كان الدليل على خلاف ما تقول، فإنه يجب عليك أن تتبع الدليل وأن تنقله للأمة حتى يكونوا على بصيرة من الأمر. فعدم الأمانة يوجب أن يكون الإنسان فاسقا لا يوثق له بخبر ولا يقبل له نقل لأنه مدلس. وأحيانا بعضهم ربما تكون أو يكون معلمه في مجلس يتحدث بكلام لا يحب أن ينشر مثلا، فإذا به يطير به، ماذا قال أبو هريرة حفظت من العلم، يعني ذكر العلم وحفظه وما أعطاه الله من الخير، قال بثثت منه جرابين، بثثت منه جرابين ولو بثثت الثالث لقطعت هذه، أي البلعوم، هو أحادي، أحادي يقول لو بثثتها ونشرتها وقلتها لقطعت رقبتي، وهي أحادي. فبعض الأحوال يأتي عليك أوقات ما تستطيع أن تتكلم بكلمة الحق لما يترتب على ذلك من الأضرار التي لا تتحملها. وانظر إلى الأئمة كيف حصل لهم ابتلاء في زمن أولئك الأئمة الذين ألزموا الناس بالقول ببدعة القول بخلق القرآن، يأتي إلى العالم إما أن تقول أن القرآن مخلوق وإلا السجن والجلد، سجن والجلد، وليس أي جلد، يتعمدون بعض الجلادين الذي ربما يقتله بالجلد، كل من يأتي إليهم ويسألونه هذا يتأول وهذا يحاول يوري وهذا خارجه خوف. حتى جاء الأمر إلى الإمام أحمد، إيش تقول؟ الإمام أحمد لو قال وورى ووافقهم وفهم الناس أنه يقول بهذا القول كم سيظل من الناس بسببه، لأن له مكانة عظيمة وثقل كبير والناس يثقون به، إمام كبير، فثبت وضحى بنفسه من أجل ماذا؟ من أجل الحق ضحى، فقال لا، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فحصل ابتلاء عظيم، كان يجلد حتى يغمى عليه، يجلد حتى يغمى عليه. اليوم ربما الواحد منا لو نزل قرية وقالوا الناس يتكلمون فيك، قال هذه القرية ما تصلح الدعوة، هرب، يتكلمون، لا ضربوه ولا آذوه ولا شيء، لا قالوا ما هم مرتاحين لك. يا أخي انت تقول قال الله قال رسول الله، حتى يحب الناس العلم يحب الخير، اصبر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.